الثالث أنه قد رأى جنسه، الرابع أنه وصف له وصف كيفية، وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لم يرى حتى تتخيله القلوب بالتصوير، ولم يرى مثله، ولم يرى جنسه، وكذلك لم يوصف وصف كيفية. فلهذا كل ما خطر بعقلك أو تصوره قلبك فلتجزم لأنه جل وعلا بخلاف ذلك. وهذه قاعدة عظيمة، والشيطان وإبليس يأتي للمؤمن فيجعله يتصور ويصور له ربه ويصور له ربه جل وعلا على نحو من الصور، وهذا لأجل أن يشغل العبد عن تنزيه الله جل وعلا وعن إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يجب له سبحانه وتعالى، وليدخله في نوع من الضلالات من التجسيم والتشبيه والتمثيل ونحو ذلك. فذكر المؤلف القاعدة العظيمة في هذا، وهو أنه ما خطر ببالك أو تصوره قلبك تعلم لأن الله جل وعلا بخلاف.
مع تحيات إخوانكم في تسليمات
وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أثقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مأسوي الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
هذا هذه الجمل فيها إثبات لصفة العلو لله جل وعلا، فذكر استواء الله جل وعلا على العرش، ثم ذكر صفة العلو، واستدل لها بقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وبحديث حصين المعروف، وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة. وصفة العلو لله جل وعلا ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع وبدلالة الفطرة على ذلك، فإن علو الله جل وعلا مركوز في الفطر، وقد جاء من الأدلة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 دليل يدل على أن الله جل وعلا عال على خلقه. والعلو ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله جل وعلا بأقسامه الثلاث، فهو جل وعلا عال على خلقه بذاته، كما أنه جل وعلا عال على خلقه بقدره، كما أنه جل وعلا عال على خلقه بقهره وبجبروته. وأما المبتدعة فإنهم يؤولون العلو بعلو القهر والقدر وينفون علو الذات، وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة الضلال، فمن أنكر العلو فهذا من أهل الضلال ومن أهل الزيغ، بل قد حكم أهل العلم قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره لأنه ينفي ما دل القرآن عليه ودلت نصوص السنة عليه بأكثر من دليل. فمسألة العلو هي من أظهر مسائل الصفات، فمن أنكر العلو فهو على شفير هلكة ومبتدع بدعة مغلظة، وهذا إن لم يصل به أمره إلى الكفر بالله جل وعلا. قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فيما رواه مسلم الصحيح. وكذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء، في هنا الصحيح أنها بمعنى على. أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، فهذا فيه إثبات العلو، ومجيء في بمعنى على ثابت معروف في لغة العرب، وجاء استعمال ذلك في القرآن. أرأيت قول الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع، لا أن تجعل الجذوع ظرفا للمصلبين، يعني أنهم يصلبون عليها. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، وذلك أن السماء تفسر تارة بالعلو، فإن السماء اسم لما على، فالعلو يطلق على عليه السماء، فكل ما على يطلق عليه السماء، والعلو المطلق يطلق عليه السماء، وسميت السماوات بهذا الاسم لعلوها. وكذلك سمي المطر سماء لأجل علوه، قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا، ويعني بالسماء المطر، وهذا لأنه يأتي من جهة العلو، فالسماء بمعنى العلو. قال بعض أهل العلم المراد هنا بالسماء ليس هو العلو ولكن جنس السماوات السبع، فيكون المعنى من على السماوات، وذلك أن الله جل وعلا متصف بأنه مستو على عرشه العظيم. أخص من العلو الاستواء على العرش، والعرش في اللغة هو سرير الملك، وهو مشتق من الارتفاع، فسمي العرش عرشا لارتفاعه ولعلوه، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ومما يعرشون ونحو ذلك، هذا كله فيه معنى الارتفاع والعلو. الله جل وعلا استوى على عرشه وهو سرير ملكه جل وعلا استواء يليق بجلاله وعظمته، والاستواء معناه في اللغة العلو، استوى بمعنى على. قال جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. معنى قوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني علوتم على الفلك. قال ابن الأعرابي أحد أئمة اللغة المعروفون، قال كنا عند أحد الأعراب فأطل علينا من على بيته وقال استووا إلي، يعني ارتفعوا إلي واصعدوا إلي. فهذا هو المعروف لغة العرب أن استوى بمعنى على الشيء، لكن قد يضمن هذا العلو معنى آخر بحسب الحرف الذي يؤدى إليه الفعل، كما قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى إلى السماء ترى أنه من السلف ومن أهل العلم من فسرها بمعنى قصد وعمد، قصد وعمد، وهذا مما يسمى التفسير باللازم، فإنه مع العلو هناك قصد وعمد، وذلك مستفاد من قوله إلى السماء. فلما عد الفعل بإلى قال استوى إلى السماء، علمنا أنه مضمن معنى القصد والعمد، والتضمين فيه إثبات لأصل المعنى مع زيادة ما دل عليه الحرف الذي عدي الفعل به. والاستواء على العرش مما تميز به أهل السنة، فالمبتدعة ينكرون استواء الله جل وعلا على العرش، فطائفة منهم يجعلون الاستواء على العرش عبارة عن الاستيلاء عليه، وهذا فيه تنقص لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فبين أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن، فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء دل هذا على أن الاستيلاء من الله جل وعلا على العرش لم يكن ثم كان، وهذا فيه تنقص لله جل وعلا، إذ فيه سلب قهره وجبروته على خلقه أجمعين. فهذا يبين ويقرر أن الاستواء ليس إلا بمعنى العلو. بعضهم فسر الاستواء على العرش بأنه يعني العرش لأنه العلم، واستوى على العرش يعني حاز العلم وكمل له العلم، وهذا أيضا باطل. ومنهم من فسر العرش بالكرسي، والكرسي يقولون هو العرش، وهذه أقوال كلها ليس هذا مجال تفصيل الرد على أصحابها، لكنها جميعا مخالفة لما تقتضيه الأدلة ولما هو ظاهر الأدلة ولما دل عليه القرآن والسنة. والاستواء على العرش يختلف عن العلو لأنه أخص منه، فالله جل وعلا من صفاته الذاتية العلو، وأما الاستواء فهو صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى، وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه، يعني أنه لا يستوي في حال دون حال، بل هو جل وعلا مستوي على عرشه لا ينفك عن هذا الوصف.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن زينية بالخبر.
من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم موسى تكليما، وقال سبحانه
وكلم الله
موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالات وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز ان يقول هذا احد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن عنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامه عرافا عفاتا غرلا بهما، فيناديهم بصوت واحد يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: انا الملك، انا الملك، انا الديان.
عندك بواسطه صوت واحد، فيناديهم بصوت يسمعه
من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالت ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك. والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه.
صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بالعقل وبالسمع، ولهذا الذين يثبتون الصفات السبع أو الثمان يجعلون صفة الكلام من تلك الصفات التي يثبتونها، لأنه دل عليها العقل كما أنه دل عليها النقل. أما دليل العقل على هذه الصفة فهو أنه جل وعلا ذكر الآلهة التي ادعيت وجعل عدم كلامها دليلا على عجزها وأنها لا تصلح آلهة. قال جل وعلا: أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكذلك في قوله جل وعلا: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وذلك أن الفارق بين الحي ومن ليس فيه حياة هو الكلام، فإذا كان متكلما كان هذا أكمل، بل كان هذا من صفات الكمال، فالكلام من صفات الكمال، وعدم الكلام من صفات النقص. ولهذا كان هذا يصلح دليلا عقليا، كما أن السمع أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب والسنة كما سمعتم من إيراد المؤلف، وظاهرة في الدلالة على صفة الكلام. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقد سأل بعض أهل البدع أحد أئمة اللغة عن قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، سأله أن يقرأه بنصب لفظ الجلالة، يعني وكلم الله موسى تكليما، يعني أن يجعل المتكلم هو موسى، وأن يجعل الله جل وعلا هو المكلم، رغبة منه أن ينفي الصفة، صفة الكلام لله جل وعلا. وذلك الرجل هو أحد رؤوس المعتزلة، أظنه عمرو بن عبيد، يقول: فقال هذا الإمام: هذني قرأتها كذلك، فما تصنع بقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وهذا يدلك على أن أهل البدع لهم رغبة في نفي ما دل عليه الكتاب والسنة. فصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا، والمعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقا منفصلا، فيقولون موسى سمع كلام الشجرة، والجهمية يجعلونه مخلوقا منفصلا مطلقا. وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يثبتون صفة الكلام لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة ومن الصفات الثمان عند الماتريدية، ولكن يقولون هو متكلم بكلام نفسي قديم. وأهل السنة والجماعة يتميزون عن أولئك جميعا في قولهم إنه جل وعلا يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت، إذ الذي يسمع هو ما كان بحروف وما كان بصوت. وكذلك أن كلام الله جل وعلا صفة له جل وعلا قديمة النوع حادثة الآحاد، فهو جل وعلا يتكلم إذا شاء كيف شاء، وليس كلامه صفة نفسية، بل هو يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة، وصوته ينفذ في ملائكته في السماء، وصوته سمعه موسى عليه السلام. ولهذا اعترف بعض حزاق الأشاعرة والمتكلمين، وهو الآمدي في بعض كتبه، بأن سماع موسى لكلام الله جل وعلا من الشجرة أنه دليل لا يقبل، دليل لا يقبل التأويل. قال: لأننا إذا قلنا إن كلام الله جل وعلا قديم، فهل سمع موسى الكلام القديم؟ وإذا كان كلام الله جل وعلا قديما، فقوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يكون الله جل وعلا يخبر عن نفسه بأنه سمع كلام المجادلة قبل أن توجد المجادلة وقبل أن يوجد ذلك الكلام. يقول إنه لا مفر إما من إثبات صفة الكلام المسموع حادث الآحاد، وإما أن يعتقد في الله جل وعلا الاعتقادات الباطلة، يعني من الإخبار بخلاف الواقع كما عليه مذاهب الفلاسفة. المقصود أنه اعترف بأنه لا محيد من إثبات صفة الكلام، فأهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم يثبتون صفة الكلام، وأن كلامه جل وعلا بصوت يسمع، وأنه بحرف، إذ إنما يفهم العباد الحروف، وأنه ليس معنى نفسيا قائما به جل وعلا يلقى في روح جبريل فيأخذه جبريل ويحفر عنه. ولهذا يقول أولئك المبتدعة إن كلام الله جل وعلا معنى واحد قائم بالنفس، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، أو عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، أو عبر عنه بالعبرانية كان توراتا. فيجعلون كلام الله جل وعلا شيئا واحدا، ويجعلونه هو عين الأمر، وهو عين النهي، وهو عين الخبر، وهو عين بقية أنواع الكلام. وهذا والعياذ بالله فيه تنقص لله جل وعلا، والاعتقاد الحق ظاهر بما دل عليه الكتاب والسنة، من مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى، ثم أكد بالمصدر الذي ينفي احتمال معنى آخر غير التكليم، فقال تكليما. يعني إذا كان كلم لها معنى غير الكلام الذي يسمع، فإنه رفع ذلك التوهم بقوله تكليما. ولهذا خص موسى عليه السلام بهذه الخاصية، وهو أنه مكلم وأنه كليم الرحمن، يعني من كلمه الله جل وعلا بلا واحد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات
ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعرب فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاد مسموع بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه ونافخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه سأصليه سقر وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبت شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم للإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافى يا عين صاد حم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ونحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف
الكلام على أن القرآن كلام الله أخف من الكلام على صفة الكلام فإن كلام الله جل وعلا وأنه قديم عند بعض الطوائف هذا أعم من أن يقال إن القرآن النازل هذا هو كلام الله جل وعلا ولهذا فإننا نقول إن أهل السنة والجماعة يعتنوا بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا في كلامهم على أن القرآن كلام الله جل وعلا، إذ إذا ثبت هذا الأخص الذي نوجع فيه فإن إثبات صفة الكلام وأنه كلام وأن كلامه جل وعلا بحروف وأصوات وأنه كلمات وحروف وجمل فإن هذا يثبت بظهور، فإذا أثبت الأخص أثبت الأعم في هذا الباب من باب الأوضح والأظهر. فكلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منه وأمره بتبليغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ذلك الكلام قرآنا، فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القرآن. فالقرآن كلام الله، والقرآن بعض كلام الله جل وعلا، فكلام الله جل وعلا منه ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن. فالله جل وعلا من كلامه الكلمات الكونية التي قال الله جل وعلا فيها: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنهد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومعنى الكلمات هنا الكلمات الكونية، والقرآن كلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع. فإذا القرآن كلماته وآياته وحروفه وسوره هو مسموع لجبريل من تكلم الله جل وعلا به بحرف وصوت، فهو حروف كما قال جل وعلا: ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة. وهذا يدل على أن جبريل سمعه على هذا النحو، سمعه حروفا، وإذا كان سمعه حروفا فثبت أن الله جل وعلا تكلم بحروف، إذ جبريل عليه السلام يقال إما أن يكون سمع كلاما عاما ففصله بحروف، وهذا فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أتلفنا إثباته، وإما أن يقال إن جبريل عليه السلام سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف، فيثبت ما يراد إثباته من أن الله جل وعلا يتكلم بكلام هو جمل وكلمات وحروف ويسمع منه بصوت. فإذا القرآن العظيم له مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الكتابة، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالله جل وعلا قبل أن يتكلم بهذا القرآن في الأزل، يعني حين خلق اللوح المحفوظ وأودعه ما سيكون، جعل فيه القرآن مكتوبا، وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به، فهو جل وعلا جعله مكتوبا في اللوح المحفوظ، وذلك لسعة علمه جل وعلا، وهو يعلم ما سيوحيه لعبده محمد عليه الصلاة والسلام، فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ. ثم بعد أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام جعل القرآن جميعا في مرحلة الكتابة أو في رتبة الكتابة، جعله جل وعلا في بيت العزة في سماء الدنيا، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في السماء الدنيا. قال ابن عباس: ثم أنزل منجما على 23 سنة. والمرتبة الثالثة مرتبة الكلام والتكلم به، وهذه هي التي يخص بها وصف القرآن، لأن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن إنما كان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فتكلم الله جل وعلا بقوله سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إنما كان بعد أن كانت المجادلة وبعد أن حصل من المرأة وزوجها ما حصل. فقوله جل وعلا قد سمع هذا حادث، ولهذا حادث بمعنى إيش؟ معنى جديد ليس بقديم. وهذا كما وصف الله جل وعلا كتابه بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث أي محدث تنزيله، محدث تكلم به. فليس تكلم الله جل وعلا بالقرآن قديما كما يدعونه أهل البدع، لا، بل إنما تكلم الله جل وعلا به بمشيئته جل وعلا وإرادته واختياره حسب ما يوافق حكمته جل وعلا، فيسمعه جبريل فيبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه نفي أقوال: الأول أنه معنى نفسي، الثاني أنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلة، وحصل في ذلك الكتاب العظيم للإمام أحمد ولأهل السنة في فتنة خلق القرآن، والثالث من يزعم أن جبريل أخذ القرآن في مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ وأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه السيوطي وجم أيضا ممن قبله في كتابه الإتقان، حيث زعم أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن في مرتبة الكتابة، أخذه من اللوح المحفوظ فأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون بذلك نفي أن يكون الله جل وعلا تكلم بالقرآن أو أن جبريل سمع منه هذه الآيات وهذه العهد. إذن فالأدلة التي أقامها المؤلف رحمه الله تعالى ظاهرة في أن القرآن آيات وحروف وكلمات وسور، والله جل وعلا تكلم به على هذا النحو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع ما يوحى إلي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ. ولهذا قال جل وعلا: إن هو إلا قول رسول كريم في آيتين، في سورة التكوير وفي سورة الحاقة. وهذا ليس معناه أنه كلام الرسول، فإنه في سورة الحاقة ينابه من؟ وفي سورة التكوير يعنى به من؟ من؟ قال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وكذلك في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. ففي سورة الحاقة الرسول الذي نسب إليه القول يعني القرآن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سورة التكوير الرسول الكريم الذي نسب إليه هذا القرآن هو جبريل عليه السلام. فقال: إنه لقول رسول كريم يعني جبريل عليه السلام، فهو قوله، لكن الكلام كلام الباري جل وعلا والقائل له مبلغا عمن تكلم به، مبلغا عمن تكلم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل. فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ، فإنك إذا سمعت مني كلاما أنقله عن احد اهل العلم فانه يكون القول قولي، ولكن الكلام كلام من انقل كلامه، ففرق بين القول وبين الكلام، وهذا لم يتفطن له كثير ممن زعم ان في هاتين الايتين نسبة القرآن الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى جبريل، يعني ان الله جل وعلا لم يتكلم به وانه ليس هو قول الله جل وعلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ القرآن، فالقرآن لما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام صار قولا له، لكنه هو يبلغه عن الله جل وعلا، فهو يبلغ كلاما، وهذا الكلام هو كلام الله جل وعلا. وهذا به يظهر بعض ما يتعلق بالكلام عن مسألة كلام الله جل وعلا، وهي من أوائل المسائل التي اختلف فيها في صفات الله جل وعلا. ولذلك سمى بعض الناس ما يتعلق بالكلام على العقيدة سماه علم الكلام، لأنه من أوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس فيها واختلفوا فيها. فتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، وأنه جل وعلا يتكلم بصوت يسمع، وأن كلامه حروف سمعها منه موسى عليه السلام، ويسمعها منه جبريل عليه السلام والملائكة، ويسمع منه الناس يوم القيامة، وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره، بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن كلامه لا يأتي من جهة، وإنما هو يأتي من أمام ومن خلف ومن عن يمين وعن شمال بدون أن يكون من جهة واحدة. وهذا من تعظيم اتصاف الله جل وعلا بهذا الوصف. وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، إذا حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإذا كتب في الأوراق فهو كلام الله، وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله جل وعلا، فإذا تلي نقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. فهذه مراتب مختلفة في، وكلها لا تخرج عن كون هذا المتكلم به أو المكتوب أو المحفوظ أنه جميعا كلام الله جل وعلا وتعالى وتقدس وتعالى.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
المؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن طوائف المبتدعة أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وأنه لا يمكن لأحد أن يراه في الدنيا، كما قال جل وعلا لموسى حين سأله الرؤيا قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالرؤية في الدنيا ممتنعة، وأما في الآخرة فهي ممكنة بل ستقع، كما أخبر الله جل وعلا بقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويرى المؤمنون ربهم جل وعلا في عرفات القيامة، وكذلك في الجنة، فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم، فلم يعطوا نعيما أعظم من رؤية الرب جل وعلا. فهو أعظم النعيم وأجل النعيم. ولهذا سماه الله جل وعلا زيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، رواه مسلم وغيره. خالف في ذلك المبتدعة فقال طائفة منهم إن الرؤية غير ممكنة أصلا، والنظر غير واقع أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا كلام الجهمية والمعتزلة ومن شابههم، ويؤولون قوله تعالى وهو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن ناظرة هنا بمعنى منتظرة، فيقولون هي كقوله تعالى فهل ينظرون، ينظرون إلا يعني ينتظرون. فالنظر في هذه الآية يقولون بمعنى الانتظار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة لرحمة الله ومنتظرة لأمر الله جل وعلا. والجواب عن احتجاج المعتزلة بهذا والخوارج، ويحتج بهذا أيضا طوائف الخوارج الموجودة اليوم من العبادية وغيرهم وكذلك أهل الاعتزال، والجواب عن هذا الاحتجاج أنه لغة غير مستقيم، فضلا عن أما أنه ثبت النظر ورؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في غير ما دليل، لكنه من حيث اللغة غلط، وذلك لأن الله جل وعلا قال إلى ربها ناظرة، ولفظ النظر صحيح أنه يأتي بمعنى الانتظار، ولكنه إذا أتى بمعنى الانتظار فإنه لا يعدى بإلى، لأنه يكون لازما كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا، فلما قال هل ينظرون إلا ولم يعدها بحرف إلى علمنا أن النظر هنا بمعنى الانتظار، فهل ينتظرون إلا مثل، يعني ينتظرون بمعنى ينظرون، ينظرون من الانتظار. أما إذا عدي النظر بإلى فهو نظر العين لا غير، ولا تحتمل اللغة غير هذا، كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الدليل الثاني أنه جل وعلا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمن هي الناظرة إلى ربها؟ من هي؟ هي الوجوه. فهذا دليل على أن النظر هو نظر العين، لأنه جل وعلا جعل الناظر إلى الله جل وعلا هي الوجوه، يعني لأنها محل الإبصار، وهذا ينفي معنى الانتظار. وخالف أيضا في مسألة رؤية الله جل وعلا الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، وردوا على المعتزلة في أنهم ينفون الرؤية. فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية من أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، لكنهم يقولون نظر لا إلى جهة. ولهذا قد تجد من الأشاعرة من يثبت الرؤية، بل هم يثبتونها، لكن تنتبه إلى أنهم يختلفون في إثباتها عن أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يجعلون الرؤية بالعينين إلى جهة العلو حيث الله جل وعلا، أما أولئك فيجعلونها رؤية بقوى يحدثها الله جل وعلا في الأجسام يوم القيامة لا إلى جهة، وهذا غير متصور. ولهذا أهل الاعتزال ردوا على الأشاعرة وقالوا أنتم خالفتم المعقول، خالفتم المعقول في كلام ومناقشات ليست هذه الدروس المختصرة بمحلها. وكان المعتزلة في تأصيل المسألة أحذق من الأشاعرة، لكنه التأصيل مثلا عقليا، لكن الأشاعرة ضعفوا فأثبتوا ما دل عليه الدليل، لكنهم خالفوا المعقولة وخالفوا كل ما اشتمل عليه الدليل. وأما أهل الاعتزال فنظروا بالنظر العقلي فنفوا، وكان الصواب أن يثبت الجميع، فتثبت الرؤية والرؤية إلى جهة بحاسة فيه الإبصار. يقول أولئك إن الله جل وعلا يقول لموسى إنك لن تراني، قال جل وعلا ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. يقول أولئك إن لن هنا تنفي نفيا مؤبدا، تنفي نفيا مؤبدا، وهذا النفي المؤبد الذي دلت عليه لن يشمل الحياة الدنيا والآخرة، فلا يمكن الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، بدليل قول الله تعالى قال لن تراني، ولم يخصص الحياة الدنيا من الآخرة. والجواب أن هذا غلط في باب النحو وغلط على العربية، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية غير الألفية، مثل الأكبر من الألفية، يقول ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد وسواه فاعبدا. من رأى النفي بلا مؤبدة وهم المعتزلة، فقوله اردد لأنه لا يعرف عن العرب ذلك، وسواه فاعبدا لأن لم لا تدل على النفي، على النفي المؤبد. ودليل ذلك من القرآن أن الله جل وعلا أخبر عن مريم أنها قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، فلو كانت لن تدل على النفي المؤبد لم يكن التقييد بقولها اليوم له معنى، أليس كذلك؟ فقوله جل وعلا فلن أكلم اليوم إنسيا ظاهر في الدليل من أن لن لا تقتضي التعبير كما قال ابن مالك رحمه الله مبينا لن، ومن رأى النفي بلا المعبد فقوله اردد وسواه فاعبد. لكل حال هذه المباحث التي نتعرض لها مختصرة، والحديث عن هذه المسائل ينبغي فهمه، لكن نذكر ما يناسب الوقت والزمان، ولهذا من رام التفصيل فليرجع إلى الكتب التي فصلت فيها هذه المسائل، فنحن نعطيكم إشارات فيها كفاية لمن تأملها وفهمها جيدا، ولكن من رام المزيد فليطلب ذلك من الكتب المفصلة.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالكبر.
ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعله، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم من إيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال جبريل صدق، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت.
الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما، فهل بينهما فرق؟ من أهل العلم من قال إنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وفرق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر لأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء، فما قبل وقوع المقدر مشاهدا معلوما به يسمى قدرا، وإذا وقع ومضى سمي قضاء مع كونه يسمى قدرا، يعني باعتبار ما مضى. وهذا التفريق حسن وظاهر، وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة، فقوله عليه الصلاة والسلام وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، هذا باعتبار أن ما قدر الله جل وعلا هو قضاء، يعني أنه كائن لا محالة، فيسأل الله جل وعلا أن يدفع عنه شر ما قدر وما قضى. وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره يقولون لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، فيتواردان. الإيمان بالقدر على مرتبتين، يعني كيف يكون إيمان أهل السنة والجماعة بالقدر على مرتبتين. المرتبة الأولى ما يسبق حصول المقدر، ما يسبقه في الزمان، يعني ما كان في الماضي. والمرتبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدر. أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين أيضا، الأولى هي العلم والثانية هي الكتابة، وهذه سابقة. فالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، وكتب جل وعلا، وهذه المرتبة الثانية، كتب جل وعلا مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذا السابق من مراتب القدر أننا نؤمن بأن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون من خير وشر ومن أحوالهم وسكناتهم، وعلمه بهذا لم يزل أول، لأنه جل وعلا عالم بهذا ولم يتفرق إليه جل وعلا عدم علم بهذا. الثاني أنه جل وعلا كتب هذا في اللوح المحفوظ، يعني ما الخلق عاملون وما هم سائرون فيه ومن سيهدى منهم ومن سيضل، وكفر الكافر ومعصية العاصي وطاعة المطيع، وكل الحركات والسكنات هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك لفي الكتاب إن ذلك على الله يسير. فذكر في آية الحج هذه مرتبتين، التي هي المرحلة الأولى والمرتبة الأولى السابقة، وهما العلم والكتابة. فنوقن بأن الله جل وعلا لم يحدث له علم بشيء ولم وليس الأمر أنف، بل الله جل وعلا عالم بكل شيء قبل أن يكون أي شيء. وبعد ذلك كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، فلا يتعدون ما كتب لهم. المرتبة الثانية ما يواكب المقدور، فأهل السنة والجماعة يجعلون المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي في المرحلة الثانية من المرحلة الأولى علم وكتابة، المرحلة الثانية ما يوافق المقدر. وهي أولا أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن الله جل وعلا به كونا، فطاعة المطيع أذن الله جل وعلا بها كونا، ومعصية العاصي أذن الله جل وعلا بها كونا، وكفر الكافر أذن الله جل وعلا بها كونا، والمصائب التي تصيب العباد أذن الله جل وعلا بها كونا، فما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما يشاء العبد داخل في مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فجعل مشيئة العبد تبع لمشيئة الله جل وعلا، وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا، بل إذا شاء الله جل وعلا أن يكون كان. الثانية في هذه المرحلة وهي الرابعة من مراتب القدر، أن الله جل وعلا لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، فالله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فجل وعلا خلق كل شيء، من ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي، من ذلك أفعال العباد، من ذلك المصائب، كل ما يحدث في ملكوت الله هو جل وعلا خالق له. هاتان المرتبتان أو المرحلة الثانية هذه تواقع المقدور، يعني إذا حصل المقدر وشاء الله وقوعه مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله جل وعلا، لا يكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، وإذا كان فالله جل وعلا هو الذي خلقه. هذا الأمر بمراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فعندهم القدر هو علم الله جل وعلا الأزلي للأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم مشيئته جل وعلا لها وخلقه جل وعلا للأشياء جميعا. هذا تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة، فشمل هذا التعريف الأربع مراتب: العلم والكتابة، المشيئة العامة، الخلق لكل شيء، فالله جل وعلا خالق كل شيء. خالف بعض أهل البدع فقالوا إن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، وهذا هو قول القدرية، يعني نفاة القدر. والجواب أن الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، فخلق جل وعلا العباد وأعمال، فعمل العبد من الطاعات والمعاصي مخلوق لله جل وعلا، لكنه واقع بمشيئته وهو الذي خلقه، وإذا كان معصية فإنما أذن بها كونا ولم يرضى بها شرعا ودينا، أرادها كونا ولم يردها شرعا، فهو جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، وهو الذي أنشأه وصوره وبرأه وخلقه. ويجامع هذا في معصية العاصي وكفر الكافر أنه لا يرضى بتعدي الشرع. نفاة القدر قسمان: قدرية غلاة، وهؤلاء هم نفاة العلم، وهؤلاء فرقة انقرضة، وهي التي قال فيها أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم فإنهم أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد، وينفون القدر، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ويقابلهم الجبرية، والجبرية قسمان: جبرية غلاة، وهم الذين يقولون إن المرأة ليس له اختيار بتاتا، بل هو كالريشة في مهب الريح، وهذا اعتقاد الجهمية. وطوائف من الصوفية الغلاة موجودون اليوم. والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة، هؤلاء هم الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون بالجبر لكنه جبر مؤدب، يعني جبر في الباطن دون الظاهر. يقولون ظاهر المكلف أنه مختار، ولكنه في الباطن مجبر. ولهذا اخترعوا لفظ الكف، اخترعوا لفظ الكف، فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكف وقال: إن الأعمال كسب للعباد. ما تفسير الكف؟ اختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من 12 قولا، ولا يهمنا ذكر هذه الأقوال الآن، لكنه خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم. ولهذا قال بعض أهل العلم: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري، والحال عند البهسمي وقطرة النظام بثلاث لا حقيقة لها. فالكسب إذا أردت أن تفسره أو تستفسر الأشعري ما معناه، لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير صحيح. ولهذا ذكر بعض شراح الجوهرة في من متون الأشاعرة المعروفة جوهرة التوحيد أنه لا بد من الاعتراف بأننا جبرية، ولكننا جبرية في الباطن دون الظاهر، فلسنا كالجبرية الذين يقولون الإنسان مجبر مطلقا، لا، ولكنه هو مختار ظاهرا ولكنه مجبر باطنا. طيب كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ قال: هو كالآلة التي يقوم الفعل بها، فإمرار السكين، لا نقول أن السكين هي التي أحدثت القطع، ولكن نقول حدث القطع عند الإمرار. كذلك العبد نقول هو أجبر على الصلاة، أجبر على الصلاة لما قام. هو عصى وأجبر على المعصية لما أتى، فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم بها إجبار الله جل وعلا عليه وينفذ فيه حكم الله جل وعلا. وهذا غاية في المخالفة لما دلت عليه النصوص. فالأشاعرة طائفة من الجبرية، والمعتزلة طائفة من القدرية، والجبرية الغلاة والقدرية الغلاة. قد مر بك تفصيل الكلام على اعتقادهم، وبهذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق بما بالقدر، وأن الله جل وعلا مقدر لأشياء قبل وقوعها، ومعنى ذلك أنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن قضاءه نافذ في عباده لا يخرجون عما قدر ولا عما قضى، وأن ذلك لا يعني إجبار العبد، بل هو يفعل باختياره ويجازى على أفعاله.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
ليس معنى إثبات القدر أننا نقول أننا مجبرون على أعمالنا، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره حجة لنا في ترك ما فرض علينا. فإذا ترك العبد فرضا من فرائضه قال قدر علي، أو ترك واجبا من الواجبات قال قضي علي، وإذا فعل معصية قال هذا مقدر عليه. وأهل السنة والجماعة يقولون لا يحتج بالقدر على المعايب، ولكن يحتج بالقدر في المصائب. فإذا وقعت مصيبة على العبد فإنه يقول هذا قضاء الله وقدره، فلا تلمني على شيء قضاه الله وقدره. ولكن إذا كان منه تفريط في أمر واجب فإنه لا يحتج بالقدر على المعصية، وإنما كما قال أهل السنة يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. وهذا مأخوذ من قصة محاجة آدم عليه السلام مع موسى عليه السلام. وهنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لفظ الكسب أيضا، وهذا الموضع مما انتقد عليه أيضا، وذلك أن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة، وجاء في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضحا بالمعنى الصحيح، فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع. فقوله جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني عملها، فالكسب في القرآن هو العمل. أما عند الأشاعرة ومن شابهه من المبتدعة فاستعملوا الكسب بمعنى أن العبد يكون محلا لفعل الله جل وعلا، فيقول هو كسب الفعل لأنه محله، ولا يجعلونه فاعلا حقيقة، ولكن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق فعله، فيضاف الفعل إلى الله جل وعلا خلقا وتقديرا، ويضاف الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه واختيارا وعملا، فهو فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وهي مسألة مهمة، ولكن لنتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه، يعني أن القدر من الأسرار التي إذا أتى العبد وخاض فيها فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصيرة فإنه يقع في الضلال. وسبب ضلال الخلق أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله جل وعلا وفي أفعال الله، قال من ضمن ما قال فيها وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وما أحسن قول ابن الوزير أيضا في كتابه إثار الحق على الخلق لما تعرض إلى مسألة التهليل وأفعال الله جل وعلا وكيف نفهم القدر، وأنه يجب علينا أن نسلو ونبتعد عن فهمنا للحكم جميعا. قال مما قال في أبيات لطيفة طيبة، قال: تسلى عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلبه، وقد ثنى على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الألامة. لأننا لو فهمنا، لو كان علمنا كعلم الله جل وعلا لفهمنا الأسرار، لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم. قال هنا مبينا السر في ذلك: وما سبب الخلاف، هذه قاعدة عامة، ما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه الوصية، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. وهذا ظاهر في أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسى والخضر، وأن موسى أنكر على الخضر بعض الأفعال لأنه لا يعلم الحكمة من ورائها، قتل غلاما ما يعلم الحكمة من ورائه فاحتج، وخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائها موسى فاحتج، لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضر، فكيف بعلم الله جل وعلا مع الخلق؟ فلم يبق لنا في هذا الباب إلا التسليم المحض والعمل الجاد. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سبيله القويم، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم والعمل والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالقبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. جعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو فردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومن أوائل المسائل الواقعة في هذه الأمة مما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، مسألة الإيمان: هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟ وهل الإيمان متفاضلا يتبعض، يعني هل يزيد وينقص، وهل هو أبعاد قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فقال أولئك الضلال: إن الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء يسمون المرجئة. والمرجئة على قسمين: ولاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب لا غير، وهذا موجود اليوم في ولاة المتصوفة وفي طوائف متنوعة. والقسم الثاني الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان فيجعلونه تابعا للإيمان وليس منه، وليس من مسماه، يعني أن العمل ليس ركنا في الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به. وهؤلاء يسمون مرجعة الفقهاء، كثر هذا في الحنفية لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة. وطائفة أخرى خالفت وقالت إن الإيمان إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه، فليس متفاضلا. فإذا عمل العبد بالمعصية الكبيرة فإنه يذهب جميع إيمانه، فالإيمان على حالين: إما أن يبقى وإما أن يذهب، وليس الإيمان متبعضا يزيد وينقص، وقد يذهب بعضه ولا يذهب أصله. وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحى نحوهم من التكفير بالذنوب والمعاصي. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنهم يقولون إن الإيمان هو ما جمع خمسة أمور، يعني معتقدهم في الإيمان ما جمع خمسة أمور: الأول اعتقاد القلب، الثاني قول اللسان، الثالث العمل، عمل بالأركان، الرابع أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن، الخامس أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان. هذه خمسة أمور تميز في كل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل، وأدلة ذلك ظاهرة لينة، فهو قول وعمل. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول الجوارح وعمل الجوارح. وقول القلب هو نيته وإخلاصه، وعمل القلب هو ما يقوم به من الاعتقاد، وقول الجوارح هو قول اللسان، وعمل الجوارح هو جنس الأعمال التي تعمل بها الجوارح من طاعة الله جل وعلا. فهو قول وعمل. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فيعني به هذه الأمور الخمسة، لأن قوله قول وعمل يشمل ذلك. أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة. فإذا صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان، وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم. وقال بعض أهل العلم إن أصله من الأمن، لأن من صدق جازما فإنه يأمن غائلة التكليف. وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة هو ما فسروه بالأمور الخمسة. وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي، وقد فرق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يعدى باللام، وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يعدى فيه بالباء. فمن الأول يعني الإيمان اللغوي الذي عدي باللام قوله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا، فلما قال بمؤمن لنا فعد الإيمان باللام، علمنا أن المعنى هنا الإيمان اللغوي. تقول آمنت لك يعني صدقتك تصديقا جازما، وكما قال جل وعلا فآمن له لوط يعني صدق به تصديقا جازما. أما القسم الثاني وهو الإيمان الشرعي فإنه يعدى بالباء، آمن الرسول بما أنزل إليه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فهذا إيمان شرعي خاص. وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج ومن يكفرون بالذنوب. وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة يقولون لا نكفر بذنب، ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي. أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم. فقولهم إن أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع يعني المعصية، أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور، منهم من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني، ومنهم من لا يكفر. كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا، فالجواب أن هذا ليس بمؤمن، لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان، فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح، يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين، والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة كما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام علانية، يعني أن الإيمان ترجع إليه، الإيمان ترجع إليه العقائد أعمال القلوب، وأما الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح. فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه، كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. وقول أهل السنة إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، بل لا بد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه، كما أن المؤمن كما أن المسلم كما أن المؤمن لا بد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه. ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل، فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أفصلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. فإذا ها هنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات، خمس نونات. النون الأولى أن الإيمان قول اللسان، هذه النون الأولى يعني اللسان. الثانية أنه اعتقاد الجنان. الثالث أنه عمل بالأركان. النون الرابعة أنه يزيد بطاعة الرحمن. والخامسة أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن. والإيمان متفاضل، كلما عمل العبد طاعة زاد الإيمان، وإذا عمل معصية نقص.